الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس يقول إن إيران لم تغادر طاولة المفاوضات النووية لكنها لن تثق بالطرف الآخر لنكثه بالعهود. رئيس البرلمان الإيراني يستقبل نظيره الفيتنامي في طهران بالذكرى 50 للعلاقات بين البلدين. مقتل عسكري وإصابة 3 آخرين جراء هجوم إرهابي على حاجز للجيش السوري في ريف الرقة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران لم تغادر طاولة المفاوضات النووية ولها يد العليا فيها، لكنها لن تثق بالطرف الآخر لنكثه بالعهود كما فعل بالسابق. رئيسي وفي كلمات خلال حفل ختام المهرجان الوطني للإعلام ويوم المراسل الصحفي، شدد على ضرورة إبطال مفعول الحظر بكافة الطاقات المتوفرة، مضيفا أن البلاد قادرة على مضاعفة الجهود بالاعتماد على الكفاءات المحلية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والزراعي والصناعي. وأشار إلى نمو إيران بمختلف القطاعات رغم التهديدات والحظر، مشيدا بالإنجازات العلمية والتقنية التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قلباف إن أولوية طهران في سياساتها الخارجية هي إلى اهتمام خاص لشرق آسيا، وذلك لدى استقباله نظيره الفيتنامي في طهران. وأعرب قلباف عن أمله بأن تؤدي زيارة الوفد الفيتنامي إلى مزيد من تعزيز العلاقات بين الجانبين، خاصة وأنها تعتبر الأولى من نوعها ويقوم بها رئيس البرلمان الفيتنامي إلى طهران. هذا وسيلتقي رئيس البرلمان الفيتنامي مع الرئيس إبراهيم رئيسي والوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية، كما سيشارك في المراسم الخاصة بالاحتفال بالذكرى 50 للعلاقات بين البلدين. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله أن رئيس الجمهورية الإسلامية إبراهيم رئيسي سيشارك في اجتماع قادة مجموعة بريكس القادم. وفي كلمة خلال مؤتمر إيران بريكس أفاق الشراكة والتعاون في طهران، قال أمير عبد اللهيان إن هيمنة أمريكا على العالم بدأت تنتهي وإيران ستستثمر كل الفرص لتسريع انضمامها إلى بريكس، مشيرا إلى أن الشراكة بين إيران وبريكس في بعض المجالات بدأت من الناحية العملية. وأوضح أمير عبد اللهيان أنه لا يوجد أي ارتباط بين انضمام إيران إلى منظمة شانغهاي وإمكانية انضمامها إلى مجموعة بريكس مع استئناف المفاوضات وإحياء الاتفاق النووي. وللمزيد من التفاصيل حول المؤتمر الدولي الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران بمشاركة مسؤولين وسفراء دول مجموعة بريكس، نستمع إلى التقرير التالي.
إيران ومجموعة بريكس آفاق الشراكة والتعاون، عنوان المؤتمر الدولي الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران بمشاركة مسؤولين وسفراء دول بريكس الخمس، وهي الهند والصين والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا، إلى جانب سفراء ودبلوماسيي السفارات الأجنبية المقيمين في طهران والمدراء والخبراء من المؤسسات الحكومية والخاصة. المؤتمر يأتي استمرارا للجهود الدبلوماسية الإيرانية في اتجاه الانضمام إلى بريكس وتحديد الطاقات المتبادلة والتعاون المشترك بين إيران والمجموعة، والذي تحدث عنه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مؤكدا أن إيران تتمتع بعلاقات جيدة ومناسبة مع جميع دول مجموعة بريكس، ومشيرا إلى عزم وإرادة الطرفين لتطوير التعاون المشترك فيما بينهما.
جمهورية إسلامية إيران.
إن الجمهورية الإسلامية في إيران، ونظرا لموقعها الجيوستراتيجي وجغرافيتها المتميزة وتمتعها باحتياطات هائلة من الطاقة، لا سيما النفط والغاز، وامتلاكها شبكة نقل وعبور منخفضة التكاليف، وتمتعها بالطاقات الشابة والمتخصصة والماهرة، وتحقيقها للإنجازات العلمية والتقنيات الحديثة، يمكن أن تشكل شريكا موثوقا ومؤثرا في التعاون الثنائي والمتعاون تعدد مع دول مجموعة بريكس. من الضروري جدا للجميع أن يعمل على تطوير وتنمية هذا التعاون المشترك.
ممثل جنوب أفريقيا في مؤتمر إيران وبريكس أنيل سوكلال أشاد بحضارة الشعب الإيراني التي وصفها بالحضارة القوية، معتبرا أن وقوف إيران إلى جانب جنوب أفريقيا أدى إلى حريتها، ومشددا على أهمية تغيير هيكل العالم.
من الأهمية بمكان تغيير هيكل العالم، دول مجموعة بريكس تخلق عالما متعدد الأقطاب وهي تمثل الجنوب العالمي، وهذا هو السبب في أن دولا مثل إيران ترغب في الانضمام إلى المجموعة.
يشار إلى أن مجموعة بريكس سوف تشكل بالتأكيد محطة تمكن إيران من تجاوز الحظر الأمريكي الأحادي المفروض عليها عبر تعزيز العلاقات والتعاون المشترك مع الدول الأعضاء في المجموعة. وتنشط إيران للانضمام إلى المجموعات والتكتلات المستقلة التي تحاول بناء اقتصادها بعيداً عن الاستغلال الغربي والضغوط الأمريكية، وآخرها التحاقها كدولة كاملة العضوية بمنظمة شنغهاي للتعاون في قمة المنظمة التي عقدت في نيودلهي قبل أكثر من شهر.
قال مساعد وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن التعاون العسكري بين طهران وموسكو سيستمر رغم معارضة الأعداء. جاء ذلك بتصريحات لريابكوف على هامش مشاركته بمؤتمر بريكس في طهران، أشاد من خلالها بدعم الروابط بين البلدين، مؤكدا أن العلاقات الثنائية ماضية قدما نحو الأمام في الكثير من المجالات ما يخدم مصالح الشعبين. وبخصوص مستقبل الاتفاق النووي، أوضح الدبلوماسي الروسي أن ذلك يعود لنوايا واشنطن والدول الأوروبية الأعضاء بالاتفاق، منتقدا الذرائع المسوقة من قبلهم والتي لا علاقة لها بخطة العمل المشترك الشاملة. دمر الطيران الحربي العراقي أوكارا لعصابة تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة جبال حمرين بقطع عمليات صلاح الدين شمال العاصمة بغداد. للمزيد حول ما يجري على الساحة العراقية نتابع تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
دمر الطيران الحربي العراقي أوكارا لعصابات داعش الإرهابي بمنطقة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين شمال شرق العراق. وقالت قيادة العمليات المشتركة اليوم الثلاثاء أن صقور الجوفي طيران الجيش وجهوا ضربة قاصمة لأوكار الإرهابيين في سلسلة جبال حمرين، أسفرت عن تدمير عربة بيكاب تستخدم من قبل ما يسمى بالعسكر العام لولاية صلاح الدين، وحفارة أنفاق وشبكة أنفاق يستخدمها الإرهابيون للدعم اللوجستي. إلى ذلك أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء القبض على 6 مطلوبين من عناصر داعش في محافظة نينوى شمال البلاد، ووضحت أن الإرهابيين كانوا يعملون ضمن عصابات داعش حيث كانوا يتقاضون مبالغ مالية لقاء عملهم فيها. على صعيد آخر، كذبت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء تعيين رئيس لجنة للتفاوض مع الجانب الكويتي يحمل الجنسية الكويتية، وقالت الخارجية أن السفير السيد محمد بحر العلوم لا يحمل الجنسية الكويتية. وأضافت تداولت عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تغريدة لأحد أعضاء مجلس النواب تزعم أن وزارة الخارجية عينت رئيسا للجنة التفاوض مع الجانب الكويتي يحمل الجنسية الكويتية، وهذا الأمر لا صحة له إطلاقا. وكانت النائب عاليا صيف نشرت أن وزارة الخارجية عينت صاحب الجنسية الكويتية رئيسا للجنة التفاوض مع الكويت. على صعيد آخر، وجهت هيئة الإعلام والاتصالات اليوم الثلاثاء وسائل الإعلام بحظر استخدام مصطلح النوع الاجتماعي والجندر والمثلية الجنسية وتعويضه بعبارة الشذوذ الجنسي، واعتبرت الهيئة أن هذه المصطلحات دخيلة على المجتمع العراقي، ويشهد العراق منذ أسابيع جدالا واسعا بشأن مصطلح الجندر، حيث اعتبر اعتبرته أطراف سياسية بداية لفرض المثلية الجنسية في المجتمع العراقي. على صعيد آخر، أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري اليوم الثلاثاء تشكيل الوزارة غرفة عمليات برئاستها لتهيئة مستلزمات الزيارة الأربعينية، منوهة بأن الوزارة ستوفر الدعم الكامل لكل الشركات المجهزة للإنترنت مما ينعكس على تقديم الخدمات للزائرين. وأضافت الياسري أن وزارة الاتصالات ستوفر سيم كارد يقدم خدمة اتصال محلية ودولية وإنترنت مجاني، وهذه الخدمات ستكون متاحة لكل زائر يدخل من دول السعودية والكويت وإيران ولبنان. ليس من الغريب أن يوفر العراق للزائرين ما يحتاجه على صعيد الاتصالات بعد أن شاهد العالم بأسره سفرة الإمام الحسين عليه السلام التي يقدمها أحباءه لزواره، وهي تقدم كل ما يحتاجه الزائرون. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
شدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي وحيد جلالزاد على وقوف إيران إلى جانب سوريا حكومة وشعبة. وخلال زيارتي لدمشق، قال جلالزاد إن سوريا انتصرت على جماعات الإرهاب وإن التحدي الذي تواجهه الآن هو المشاكل الاقتصادية والمعيشية، لافتا إلى اهتمام الوزارات والمؤسسات الاقتصادية الإيرانية بمساعدة الشعب السوري وإعادة أعمار بلاده. وأشاد جلالزاد بصمود إيران وسوريا في إسناد المقاومة رغم الضغوط السياسية والاقتصادية التي تتعرضان لها، مشددا على مواصلة إيران لدعمها للقضية الفلسطينية. صرح مصدر أمني سوري بمقتل عسكري وإصابة 3 آخرين جراء هجوم إرهابي استهدف حاجزا للجيش في ريف الرقة شمالي البلاد. وقال المصدر إن عصابة داعش الإرهابية هاجمت نقطة للجيش قرب بلدة معدن، ووقع اشتباك مسلح مع الدواعش، نافيا المزاعم حول سيطرة الإرهابيين على أي نقطة للجيش في هذه المنطقة. من جهة أخرى، أعلنت قيادة شرطة ريف دمشق انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون داخل سيارة خاصة في ضحية يوسف العظمة لم تسفر عن وقوع أي ضحايا. مستمعينا الكرام، حصدنا الإخباري ما زال متواصلا إذاعة طهران، وفيه بعد الفاصل. الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من أهل طوباس ويفجر منزلة عائلة شهيد في نابلس. مئات المعتقلين السياسيين في البحرين يواصلون إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بحقوقهم. مقتل مدنيين وموجة نزوح بسبب معارك ضارية في منطقة أم درمان بالعاصمة السودانية. أهلا بكم من جديد. اعتقلت قوات الاحتلال أسيرين محررين من مدينة طوباس بالضفة الغربية أثناء مرورهما عبر حاجز حوار العسكري المقام على أراضي المواطنين جنوب نابلس. إلى ذلك، اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال، كما نظموا جولات استفزازية في باحته. يأتي ذلك في وقت تعرضت فيه حافلة تقل مستوطنين لإطلاق نار قرب رام الله. وقالت وسائل إعلام عبرية إن العملية لم تسفر عن أي إصابات. هذا وقد كانت وحدة صهيونية فجرت فجر اليوم منزل الشهيد القسام عبد الفتاح روشا في مخيم عسكر بنابلس. للمزيد من التفاصيل حول تفجير منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح روشا بنابلس، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
قبل أن تبدأ خيوط الفجر بالامتداد على مخيم عسكر للاجئين، امتد غبار انفجار ضخم هز بيوت المخيم المتهالكة. منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة تحول في دقائق إلى ركام ضمن سياسة عقاب جماعي تزيد كاهل العائلات الثقلة ثقلا فوق أثقالهم. منزل الشهيد خروشة لم يكن الوحيد المتضرر، بل وأيضا منازل أخرى أصيبت هي وأصحابها بشظايا الانفجار. الشهيد خروشا استشهد قبل عدة أشهر بعد تنفيذه عملية فدائية في بلدة حوارة أدت إلى مقتل مستوطنين. عملية الهدم في مخيم عسكر للاجئين صاحبها مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم بأرتال عسكرية كبيرة. وخلال الساعات الماضية أيضا أكثر من 20 فلسطينيا اعتقلوا من قبل قوات الاحتلال، غالبيتهم من بلدة كوبر إلى الشمال من مدينة رام الله.
كل هذه العمليات تفجير بيوت الناس فوق أصحابها وعمليات التهجير والطرد هي إمعان من دولة الاحتلال في محاولة ضرب الإرادة الفلسطينية التي هي عصية على الكسر. وأعتقد بأن هذه السياسات لن تنال من صمود وعزيمة أبناء الشعب الفلسطيني المصمم على مواصلة الكفاح والنضال حتى الحرية وحتى الاستقلال.
الاحتلال يحاول بشتى الطرق أن يعاقب عائلة الشهيد باستشهاده ويجعلهم بعد ذلك في العرى. سياسة هدم منازل المقاومين الفلسطينيين سياسة قديمة بدأت منذ العام 1967، ورغم طول الزمن وبشاعة هذه السياسة إلا أنها عادت على الاحتلال الإسرائيلي بنتيجة صفر.
أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستعيد استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة مع التعهد بتعزيز اعتراضاتها على المستوطنات الصهيونية غير الشرعية قبل انعقاد مؤتمر حزب العمال الأسبوع المقبل. هذا وتوقعت مصادر إعلامية أن يحث المؤتمر على وضع الحزب إطارا زمنيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مضيفة بالوقت ذاته أن الحكومة لم تعطي بعد أي مؤشرات بهذا الخصوص. وكانت الحكومة الأسترالية امتنعت عن استخدام مصطلح محتلة واحتلال منذ عام 2014 رغم استمرارها بدعم قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تستخدم هذه الكلمات. لليوم الثاني على التوالي يواصل مئات المعتقلين السياسيين في سجن جوا المركزي في البحرين إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بحقوقهم. يأتي هذا الإضراب بعد تجاهل السلطات البحرينية لمطالبهم واستمرارها في انتهاك حقوقهم بقرارات جائرة كالعزل وحرمانهم من حق التعليم وإهمال الرعاية الصحية ونظام الزيارات. هذا وقبل أشهر أكدت جمعية الوفاق في تقرير لها أن أكثر من 14 ألف حالة اعتقال تعسفية حصلت في البحرين منذ العام 2011، وأن الحملات الأمنية والانتهاكات طالت 15 من النواب السابقين. شهدت منطقة أم درمان القديمة في مدينة الخرطوم معارك ضارية بين طرفي الصراع في السودان، وتقدم الجيش بهذه المنطقة من عدة محاور ليصل إلى شمال وغرب حي أبروف، ما دفع قوات الدعم السريع إلى قصف المنطقة بشكل عشوائي أسفر عن موجة نزوح ومقتل مدنيين. وللمزيد حول آخر مستجدات الوضع الميداني في السودان نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
حرب بلا هوادة متواصلة في السودان، اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مدن الخرطوم الثلاث بين الجيش وقوة الدعم السريع، أشدها يدور في أم درمان شمال العاصمة. مصادر محلية أفادت بتجدد المعارك بين طرفي الصراع، مشيرة إلى قصف الجيش بالمدفعية الثقيلة عدة مواقع متفرقة للدعم السريع في الخرطوم، تحديدا في الأجزاء الجنوبية والشرقية من العاصمة وفي محيط المدينة الرياضية، وسط تحليق متواصل لطيران الحربي. المصادر أفادت بانقطاع الكهرباء والاتصالات والإنترنت في العاصمة، وتحدثت عن احتدام المعارك في الأحياء القديمة بأم درمان، لا سيما في حي أبو الروف وسط المدينة الذي يبعد مسافة نحو كيلومتر واحد من جسر يربط الخرطوم بحري بأم درمان والذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع، ما أسفر عن حركة نزوح جماعي من المدينة باتجاه مناطق أكثر أمناً. وفي ولاية دارفور أفادت تقارير محلية بتفاقم الوضع الإنساني جراء الاشتباكات المتواصلة، وبحسب المصادر تشهد مدن زالنجي والجنينة ونيالا أوضاعا كارثية جراء نقص خدمات المياه والكهرباء والأدوية وسط حركة نزوح متواصلة باتجاه تشاد. يأتي هذا فيما لم تفضي حتى الآن أي من المبادرات الخارجية لإنهاء الأزمة في السودان. ودعا وزير الخارجية المصري سامح شكري طرفي النزاع إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيرا إلى وجود ضبابية تامة في مسار العملية السياسية بالبلاد. وبحسب الأمم المتحدة فقد خلف النزاع الدائر في السودان منذ منتصف نيسان أبريل آلاف القتلى، أغلبهم مدنيون، كما أجبر نحو 4 ملايين شخص على النزوح أو اللجوء، وسط تحذير أممي من مجاعة تهدد أكثر من 6 ملايين شخص في البلاد، مليونان منهم نزحوا من ولاية الخرطوم فقط.
حذرت منظمة أنقذ الأطفال البريطانية من مخاطر تفشي الأمراض في السودان نتيجة تحلل جثث قتل المعارك الدائرة منذ أشهر في شوارع الخرطوم. واعتبرت المنظمة عدم سعة المشارح لحفظ الجثث وانقطاع التيار الكهربائي باستمرار من العوامل الأساسية لتفاقم المسألة سوءا، مشيرة إلى مغادرة كافة الكوادر الطبية المشارح وبقاء الجثث مكشوفة. وبحسب المنظمة فإن أعداد القتلى المتزايدة ونقص المياه الخاتمة مع تعطل خدمات النظافة والصرف الصحي يثير مخاوف من تفشي وباء الكوليرا. رفض المجلس العسكري الحاكم بالنيجر استقبال الوفد المشترك المؤلف من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أكواس والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. تأتي هذه التطورات عقب اتفاق رؤساء أركان دول أكواس بحشد قوة للتدخل المحتمل في النيجر. وللمزيد حول آخر مستجدات المشهد السياسي في النيجر عقب الانقلاب الذي قاده العسكريون في هذا البلد نستمع إلى التقرير التالي.
النيجر بلد اليورانيوم أصبح حديث الساعة منذ 26 من تموز يوليو الماضية، بعدما أقدم المجلس العسكري بقيادة الجنرال عمر عبد الرحمن تياني بحجز الرئيس محمد بازوم. وفي خطوة جديدة لإحكام قبضة العسكري على البلاد دون الالتفاف للمناشدات الدولية والإقليمية، عين المجلس العسكري علي الأمين زين رئيسا للوزراء خلفا للمعزول حمود محمد الموجود حاليا في فرنسا. وكان زين وزيرا للاقتصاد والمالية بين عامي 2003 و2010 في حكومة الرئيس محمد تانجا الذي أطيح به في انقلاب عسكري. كما أجرى المجلس عدة تغييرات حكومية أبرزها المفتش العام للجيش وقوات الدركة ورئيس الأركان وقائد الحرس الرئاسية. خطوات العسكر المتسارعة في التصدي للحكم بالنيجر أثارت ردود فعل دولية وإقليمية. في هذا السياق قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقابلة مع إذاعة RFI الفرنسية إن واشنطن ترى في الدبلوماسية أفضل سبيل للتوصل إلى حل مع العسكري في النيجر، معربا عن دعم بلاده لقمة مجموعة دول غرب أفريقيا المقررة الأسبوع الحالي حول النيجر دون أن يعلق على مستقبل نحو 1000 جندي أمريكي في النيجر. إلى ذلك قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند التي زارت نيامي إنها التقت القادة العسكريين في النيجر واصفة المحادثات بالصريحة للغاية وفي بعض الأحيان صعبة دون إحراز أي تقدم، لكنها اعتبرتها فاتحة طريق لمواصلة المحادثات مع القيادة العسكرية في البلاد. إقليميا تعلق دول غرب أفريقيا آمالها في وجود فرصة للتفاوض مع قادة الانقلاب في النيجر قبل قمة تعقد الخميس في العاصمة النيجيرية أبوجا قد تقرر التدخل عسكريا لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى منصبه بعد أن منحت الانقلابيين في النيجر مهلة أسبوع انتهت في 6 أغسطس آب. وكان رؤساء أركان دول مجموعة إكواس التي تضم 15 دولة من غرب إفريقيا قد أعلنوا وضع خطة لعمل عسكري محتمل، غير أنهم قالوا إن القرارات المتعلقة بالعمليات سيتخذها رؤساء الدول.
وفي ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بالعناوين. رئيس يقول إن إيران لم تغادر طاولة المفاوضات النووية لكنها لن تثق بالطرف الآخر لنكثه بالعهود. رئيس البرلمان الإيراني يستقبل نظيره الفيتنامي في طهران بالذكرى 50 للعلاقات بين البلدين. مقطع قتل عسكري وإصابة 3 آخرين جراء هجوم إرهابي على حاجز للجيش السوري في ريف الرقة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من صميم قلوبنا نبعث إليكم أجمل التحايا وأطيب الأماني، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رياض قصائد شعراء أهل المودة.
أملينا أن تمضوا معنا دقائق مفعمة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع. ندعوكم لمرافقتنا مشكورين.
أعزائنا المستمعين، القصائد والأشعار التي سنطل عليها ضمن جولتنا لهذا الأسبوع بين ربوع الشعر الولائي هي للسيد عبد الرحيم حكيم العميدي. ولد سنة 1908 في الحلة، وهو من بيت علمي يقول عنه ابن مدينته الأستاذ الشاعر والأديب محمود حسان مرجان: تميز بالعلم والأدب والتحلي بآداب الدين والتمسك بأحكامه.
تعلم الشاعر عبد الرحمن العميدي على يد والده بداية القرآن الكريم ومبادئ العربية ومقدمات العلوم الدينية، ثم هاجر إلى النجف الأشرف مع صديقه السيد محمد عمران الشلاه للدراسة، فدرس الفقه والأصول والمنطق على يد العالمين الجليلين الشيخين محمد طه نجف ومحمد رضا المظفر. عاد العميدي إلى الحلة بعد مدة قصيرة وعمل في عدة أعمال تجارية وإدارية حتى وفاته في الحلة عام 1985 ودفنه في النجف الأشرف.
غلب على شعره طابع الشكوى من الزمن والفقرة، وإذا ما لم يحالفه الحظ في عالم التجارة فقد كان شاعرا مجيدا من طراز رفيع، دل شعره على تمكنه من أدوات الشعر وأساليب اللغة وفنونها من البديع والبيان وغيرها. وقد جمع شعره وقدم له سيرة وافية عن حياته الدكتور سعد الحداد، وطبع في دار الفرات ضمن سلسلة ديوان الشعر الحلي.
كان عبد الرحمن العميدي من الأعضاء المؤسسين لندوة القلم أو ندوة الأربعاء التي أسسها الشيخ محمد آل حيدر وكيل المرجع الديني السيد محسن الحكيم في الحلة عام 1968، والتي كانت تضم كبار شعراء الحلة وأدبائها أمثال محمد علي النجار والسيد حازم الحلي وغيرهما، وكانت تربط العميدي مع آل حيدر علاقة وطيدة.
مستمعينا الأكارم، قال عنه الدكتور الباحث والشاعر والأديب سعد الحداد: شاعر عف اللسان، عفيف النفس، نقي السريرة، امتاز بروح الدعابة وبساطة التعبير ورقة المعنى. توفي العميدي في الحلة ودفن في النجف الأشرف كما مر، وأرثاه عدة شعراء منهم السيد محمد علي النجار وصديقه الشيخ محمد آل حيدر والسيد أحمد حميد القزويني والشاعر فرهود مكي العلوان.
أيها الأكارم، قال الشاعر السيد عبد الرحيم من قصيدة في مولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وكان قد ألقاها الشاعر في الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة في حسينية محمد بن إدريس الحلي عام 1971.
يا وليدا طلت السما بسنائك، عم كل الوجود نور بهائك. يا رسول السلام أنت نجاة الخلق حقا، واللطف من أسمائك، ولأنت الهادي وخاتم رسل الله، من سبح النهى بثنائك.
ونبي بعثت بالشرعة الغراء، أزاح الضلال فيض ضيائك. كتب الفتح والتقى وحسن الخلق والعدل والعلا بلوائك. هب لنا نفحة لتشفى نفوس شفها السقم وأسقاها من حبائك.
وقال من قصيدة في رثاء أمير المؤمنين عليه السلام، علما أنها تعتبر من صفوة قصائده الرائعة التي أجاد فيها وصف شخصية أمير المؤمنين عليه السلام والفضائل والمناقب الغزيرة التي حوتها وعظم المصاب الذي ابتلي به الإسلام وأهله حينما هوى سيف الغدر على هامته الكريمة وهو ساجد لرب العزة والجلال. يقول الشاعر عبد الرحمن العميدي في هذه القصيدة الطويلة التي اخترنا منها الأبيات التالية:
سحائب دمعي تستهل غواديا، وبحرق كالجمر تسكي فؤاديا. ذكرت قتيلا صائما متعبدا، بكوفان يردى في مصلاه هاويا. وإن مصابي لا يقاس بغيره، فإن له وقعا يهد الرواسيا. فقدت عليا وهو صنو لأحمد، نبي الهدى من جاء لله داعيا.
فليس يوفي حقه الدمع والبكى، ولست إذا ما مت وجدا مغاليا. فإني أرى حبي له من فرائض، وما كنت في حب الوصي مرائيا. فيا لاحيا قد لمتني في تمسكي بعروته الوثقى، تجنيت لاحيا. فدع عنك لوما غير مجد، فإنني فقدت الذي فيه فقدت الأمانيا.
أعزائنا الأفاضل، نحييكم أحلى وأزكى تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم أعزائنا وإيانا إلى الاستماع إلى فقرة هذا البرنامج، وهي اللقاء مع ضيفنا.
تحياتي للشاعر والأديب الأستاذ فؤاد الراشدي من اليمن، ولكم مستمعينا الأكارم. أستاذ، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر عبد الرحمن العميدي نلاحظ أنها تميزت بالسهولة والسلاسة والوضوح من جهة، وبالتنوع واختلاف الأغراض من جهة أخرى، بحيث لم يقتصر على رثاء الإمام الحسين وأهل البيت وأصحابهم وغيرهم. كيف ترون هذه الخصوصيات في قصائد الشاعر؟
وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته، وأشكركم على حسن الاستضافة. في ظلاله هذا الشاعر بل العالم الجليل الذي هو خريج مدرسة أصيلة بل وأم المدارس وهي النجف الأشرف، فقد تعلم فيها الفقه والأصول والعقيدة والفلسفة والمنطق وغيرها من العلوم التي كانت تدرس آنذاك. هذا الرجل مزج شعره يعني مزجا كبيرا، كان شاعرا لكنه ممزوج بالدين والالتزام الديني، وكما تفضلتم أنه يمتاز شعره بالسلاسة ووضوح وعدم الغموض. نعم، الذي سنرى هذا الشاعر وهو في قصائده المتعددة الأغراض كرثاء كمديح وما إلى ذلك، كيف يتكلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه القصيدة، وسنختار بعض أبياتها قائلا: هتف البشير مغردا، اليوم قد ولد الهدى، اليوم آمنة العلا ولدت كريما أحمدا، فطغى على الدنيا السرور بمن تسامى سؤددا، من الإله به على أهل البسيطة مسعدا، هو فخر كل الكائنات لعالم الدنيا بدا، هو خاتم الرسل الكرام به النجاة من الردى، فقضى على وثنية فيها الشقاء تجسدا، وبنى لأمته علا يبقى الزمان مخلدا. أما في غرض آخر غير المدح أو غير استهلال المديح أو تكلم عن ما يليد، كذلك يرثي الأمير المؤمنين عليه السلام في أبيات واضحة منسجمة جزلة الألفاظ، يقول: سحائب دمعي تستهل غواديا، وبي حرق كالجمر تذكي فؤاديا، وإن مصابي لا يباس بغيره، فإن له وقعا يهد الرواسيا، فقدت عليا وهو صنو لأحمد نبي الهدى، من جاء لله داعيا فليس يوفي حقه الدمع والبكاء، ولست إذا ما مت وجدا مغاليا، فإني أرى حبي له من فرائض، وما كنت في حب الوصي مرائيا. يرث الإمام الصادق عليه السلام فيقول في حقه وفي قصيدة غراء: جل الفقيد عن البكا والمأتم، فدع الدموع وإن جرينا من الدم، فلقد قضى بالسم خير مجاهد، عن دين أحمد وهو غير مذمم، هو صادق القول الإمام، ومن له فرض الولى طوقا بجيد المسلم، وأخ الندى وأبو الفضائل جعفر من دوحة الهادي الرسول الأكرم، من كان جامعة العلوم جميعها وإليه أقطاب المعارف تنتمي، طب وفلسفة وحكمة منطق تهدي المفكر للطريق الأقوم. طبعا هو شاعر ثري الذي يرى قصائده قصائد كبيرة جدا وتعددت، وتكلم عن كثير من الأئمة وكثير من المواقف، أختمها بأبيات في الإمام الرضا عليه السلام يقول في حقه: بالإمام الصبدي بالزاكي الرضا، طيب الآباء محمود الجدود، هو لطف الله في الأرض ومن قد رعاه فيه بالحفظ المديد، نوره أشرق في الدنيا هدى وغشاها من سهول ونجاد. أشكركم، أنا يعني أختم بهذه الأبيات، وأشكركم على هذه الاستضافة، وأتمنى لكم دوام التوفيق والسداد بحق هذه الأيام المباركة، أيام العشر المباركة، وكذلك أبارك لكم عيد الأضحى المبارك، وأبارك لكم عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر. نسأل الله الكريم أن يجعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكري الجزيل وامتناني لك الأستاذ فؤاد الراشدي الشاعر والأديب من اليمن، وأشكر حسن إصغاء مستمعينا الأكرم.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج شعراء أهل المودة، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع شكرنا الجزيل لضيف البرنامج على هذه الإيضاحات فيما يتعلق بالشاعر العميدي، ونتابع لحضراتكم تقديم ما تبقى من هذا البرنامج. شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الأطائب، أعزائنا مستمعينا، حول فضائله عليه السلام ومناقبه ودوره في تثبيت دعائم الدين،
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أيها الأحبة ورحمة منه تعالى وبركات، أهلا بكم ومرحبا. حكاية منا واستطابة نرجوها منكم، عسى أن يوفقنا الله تعالى وإياكم إلى تنبه بعده يقظة يتبعها أجر يكتبه الله لنا ولكم،
إذ عرضنا على القلوب والألباب حكاية من أثير الحكاية نستخلص منها الدروس والعبر. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية من حياة الشهيد الفريق الطيار عباس بابائي. كونوا معنا أيها الأحبة. الكابتن بابائي. أكمل عباس بابائي الشاب العشريني تدريباته الأولى في قيادة الطائرات القتالية النفاثة، ولأن سلاح الجو الإيراني كان أمريكي الصنع تم إيفاد عباس بابائي مع مجموعة من الطيارين الإيرانيين إلى قاعدة جوية في أمريكا لاستكمال مهاراته في قيادة الطائرات المقاتلة. لكن الأمريكي لا ينقل مهاراته وسلاحه إلا لمن يكون تابعا له في السياسة والثقافة وحتى في الرغبات الشخصية، وبغرض التأثير على شخصية كل الطيارين الإيرانيين والذين لم تتجاوز أعمارهم 25 وجعل شخصياتهم تميل إلى نمط الحياة الغربية، جعلوا مع كل طيار إيراني جاء للتدرب طيارا شابا أمريكيا يكون شريكا له في غرفته. وهكذا كان الأمر لبطل قصتنا. كان شريك عباس بابائي في غرفته طيارا متدربا أمريكيا. قام هذا الشاب بتعليق صور فاضحة لنجوم أمريكيات فوق سريره. في يوم وفي ساعة مناسبة جمعتهما في أجواء حميمية قال له عباس: يا صديقي، نحن عسكريون ولنا مهمة صعبة وحساسة علينا التركيز فيها، ألا ترى أن هذه الصور تمنعنا من ذلك؟ لكن صاحبه الأمريكي ساخر منه ولم يهتم بكلامه، وهذا طبعا ما كان يتوقعه عباس، لكنه أراد أن يتم عليه الحجة فيما سيتخذه من قرار. قرر عباس أن يمد ستارا ما بينه وبين جانب صاحبه من الغرفة كي لا تلتقي عيناه بالصور الفاضحة والخادشة للحياء المعلقة على الجدار. ولما حاول صاحبه الأمريكي الاعتراض قال له: أنا لا أشوش عليك بشيء، لكنك تفرض علي رؤية تلك الصور بتعليقها على الجدار، أنت تشوش على حريتي. استسلم الشاب الأمريكي لمنطق بابائي الرصين وقبل بالأمر. وفي ليلة من الليالي، وعندما كان صاحبه الأمريكي عائدا من حفل ساهر، كان عباس يعدو في الحديقة المحيطة بمحل إقامتهم. سأل الأمريكي: ما الذي تفعله في هذا الوقت من الليل؟ فقال له عباس وهو يبتسم له: أتعب الشيطان كي يكف عن ملاحقتي. سخر الأمريكي من عباس وراح يضحك وهو يبتعد عنه. نعم أيها الكرام، مر عامان على الدورة التدريبية في القاعدة الأمريكية الجوية، وحان الموعد لتسلم شهادات إكمال الدورة وتأييد صلاحية كل طيار إيراني لقيادة الطائرات الأمريكية المقاتلة فانتوم F4 وF5. ذهب عباس بابائي لتسلم شهادته فرحا، لكنه تفاجأ أن شهادته لم تصدر. قيل له إن عليه الذهاب إلى مكتب الجنرال الأمريكي قائد القاعدة والمسؤول عن كل الدورات التدريبية. في غرفة الجنرال كان عباس بابائي يجلس قلقا، لكنه كان رزنا وقد بان على محياه سكينة لفتت انتباه الجنرال الأمريكي الذي كان يلقي بنظرة إلى التقرير أمامه تارة وإلى عباس المطمئن في جلسته تارة أخرى. حمحم الجنرال بصوته قليلا ثم أطلق صوته بنبرة استعلاء واضحة قائلا: أنت أنهيت كل التدريبات العملية بأعلى مستوى، لكن أمامي تقريرا يستنتج أنك تعاني من مشكلات نفسية. قطب عباس مبائي حاجبيه للحظة، لكنه سرعان ابتسم وكأنه عرف مصدر التقرير. استطرد الجنرال في كلامه فقال: أنت تستيقظ في ساعات متأخرة من الليل فتكلم نفسك، ثم ابتسم ابتسامة صفراء وأكمل، وتبكي وتسبب الإزعاج لرفيقك في الغرفة. ابتسم عباس فحاول أن يوضح، لكن الجنرال لم يمهله وراح يقرأ باقي التقرير. أنت تتجنب العلاقة مع الجنس الآخر، ولا علاقة لك بأي واحد منهن، والنتيجة هي أنك بحاجة إلى علاج نفسي. سكت الجنرال وراح يحدق في عيني عباس، ثم قال بنبرة صارمة: أنا بانتظار توضيحاتك. لكن بمجرد أن قال عباس سير، رن الهاتف، فرفع الجنرال الأمريكي الحاكية، تم استدعائه من الجانب الآخر. نهض الجنرال من مكانه قاصدا الخروج من الغرفة. نهض عباس من مكانه فقال له الجنرال: انتظر ها هنا لحين عودتي. جلس عباس في مكانه ثم انتبه إلى ساعته فألقى بنظرة نحو السماء من النافذة، نعم إنه وقت صلاة الظهر. كان في جيب عباس بابائي دائما بوصلة قبلة وتربة صغيرتان، مد على الأرض في زاوية غرفة الجنرال قطعتين من جريدة ووقف عليهما ليصلي. دخل الجنرال فرأى عباسا وهو يصلي، وعندما انتهى من صلاته سأله عما كان يفعله، فقال له عباس: نحن المسلمين علينا أن نؤدي فريضة الصلاة في أوقات محددة من كل يوم، ولما خرجت سيادتك وقد حان وقت الصلاة انتهزت الفرصة فأديتها. فرد الجنرال: ليس هذا فقط، أنت تتصرف بتصرفات تثير الشكوك، لماذا تخرج للعدو أثناء الليل؟ فرد عليه عباس مبتسما: أنا شاب يا سيدي، وتراودني أثناء الليل أفكار شهوانية تمنعني من النوم فأخرج لأعدو حتى أنهك جسمي ليخلد إلى النوم دون أرق وبعيدا عن الوساوس. نظر الجنرال بنظرة عميقة إلى عيني عباس بابائي الفياضتين بالصدق والاطمئنان، ثم ابتسم ابتسامة تنم عن احترام عميق، ثم قال: ليس أمامي أي خيار سوى. سكت للحظة كادت أن تقطع أنفاس عباس، لكنه تنفس الصعداء لما سمع الجنرال وهو يكمل: سوى أن أمنحك شهادة طيران وبأعلى درجة. فقال عباس مباشرة وبصوت خافت: شكرا لله. أرهف الجنرال أسمعه وكأنه يسأل عباسا عما قال، فقال عباس بصوت أعلى: شكرا سيدي. ابتسم الجنرال ثم قال مبتسما: ألف مبروك كابتن بابائي، بالتوفيق. نعم أيها الكرام، شهداء الدفاع المقدس الذين يتم تكريمهم وإجلالهم من قبل الشعب الإيراني، كانوا من خيرة الشباب الذين عاشوا الرقية الأخلاقية والإنسانية في جميع تفاصيل حياتهم، حتى باتوا يشكلون قدوة ونبراسا لكل الشباب. وعلى قول الشهيد الحاج قاسم سليماني رحمة الله عليه، الشهيد يعيش مقام الشهادة قبل أن يسقط شهيدا. أيها الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من محرم الحرام عام 1445 هجري قمري، والمصادف 18 من شهر مرداد عام 1402 هجري شمسي، والموافق 9 من آب أغسطس عام 2023 ميلادي. في 22 من محرم الحرام عام 460 للهجرة، توفي الفقيه والمحدث الكبير الشيخ أبو جعفر محمد بن حسن الطوسي المعروف بشيخ الطائفة. وقد ولد الشيخ الطوسي عام 385 للهجرة في طوس، إحدى مدن خراسان بشمال شرق إيران. وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية، توجه إلى مدينة بغداد بالعراق ليدرس عند كبار العلماء والفلاسفة كالفيلسوف الكبير الشيخ المفيد والسيد مرتضى علم الهدى. وسافر إلى مدينة النجف الأشرف، فساهم الشيخ الطوسي في تأسيس الحوزة العلمية في تلك المدينة، والتي أصبحت فيما بعد من أكبر مراكز الفقه والفلسفة في العالم الإسلامي. ثم اشتغل في تدريس العلوم الدينية، فتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء، ومن أبرز مؤلفات الشيخ الطوسي تفسير التبيان في 10 أجزاء والتهذيب والاستبصار. في 9 من آب أغسطس عام 1919 ميلادي، أبرمت بريطانيا مع الحكومة الإيرانية اتفاقية 1919 الاستعمارية، وقد أبرمت الاتفاقية من قبل رئيس الوزراء الإيراني وثوق الدولة، فيما أمضى وزير الخارجية البريطاني اللورد كارزن، ونصت الاتفاقية على السماح لبريطانيا بالتدخل في الشؤون الاقتصادية والعسكرية والسياسية الإيرانية. يذكر أن بريطانيا فرضت اتفاقية 1919 على إيران بعد الانقلاب البلشفي في روسيا وانسحابها من ساحة المنافسات الاستعمارية، إلا أن الشعب الإيراني وقف بوجه الاتفاقية التي هي في الحقيقة وضعت إيران تحت الانتداب البريطاني. كما أن رفض عصبة الأمم والمجتمع الدولي للاتفاقية تسبب بإلغائها، ولم تكتفي بريطانيا بذلك، إذ قامت بعد عام ونصف على ذلك التاريخ بانقلاب عسكري وتعيين رضا خان البهلوي ملكا على إيران. وأخيرا وفي 9 أغسطس عام 1945 ميلادي ألقت الطائرات الأمريكية وبأمر من الرئيس الأمريكي ترومان ثانية قنبلة نووية على مدينة وميناء ناكازاكي اليابانية، وذلك بعد 3 أيام من القنبلة الأولى التي ألقيت على مدينة هيروشيما والتي دمرت المدينة بالكامل خلال لحظات. وجاءت الهجمات النووية الأمريكية لإرغام اليابان على الاستسلام في الحرب العالمية الثانية، وقد بلغ عدد قتلى قصف مدينة ناكازاكي بالقنبلة النووية 80,000 قتيل في دقائق. وعلى أثر الإشعاعات الذرية ازداد عدد القتلى بين الشعب الياباني، ورغم أن اليابان استسلمت في الحرب العالمية الثانية إلا أن القصف الأمريكي أكد بأن القوى الكبرى لن تتهاون في استخدام الأسلحة الممنوعة خدمة لمصالحها. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.